بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية للقصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، ففي هذا اليوم أقف مع هذا الحديث العظيم، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فهجرهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وصى بالنساء خيرا، فهي وصية عظيمة منه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، يعني أسيرات، مثل الأسيرة، شبهها بالأسيرة، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، يعني الاستمتاع وحفظ الرجل في ماله وعرضه والقيام على حقوقه وخدمته. قال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والمقصود بأن هذا لا شك بأنه انحراف وخروج عن خط الاعتدال، ولا يمكن أن تستقيم الأسرة إذا حصل شيء من هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام وعظ وذكر وبين ما للمرأة من الحق على زوجها، وأوصى الرجال بالنساء خيرا. ولذلك من جملة ما كان يوصي به عليه الصلاة والسلام النساء بعدم معصية الرجل إلا إذا أمر بمعصية، لذلك الله عز وجل يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والنبي عليه الصلاة والسلام وجه المرأة إلى جملة من القضايا التي قد تكون سبب من أسباب تغير الحال بينها وبين زوجها، فيما لو إذا لجأت إلى مثل هذه الأشياء. من جملة ذلك قال: ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. والمعنى بأن المرأة إذا أمرها زوجها بأن لا تدخل أحدا بيته ممن يكره، فلا يجوز لها ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام نهاها عن ذلك، وبين عليه الصلاة والسلام حق المرأة على زوجها، قال: ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. ولذلك قال جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يودع الدنيا أوصى الرجال بالنساء خيرا، ولذلك النساء هم وصية النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله في زوجته، وأن يتقي الله في بقية من هم تحت يده، وأن يعامل هذا الجنس معاملة ترضي الله عز وجل، وعلى وفق أيضا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى لنا ولكم الفقه في دينه وفي سنة نبيه، وأن يبارك لنا ولكم، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضل الشيخ يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم تداول يقول في الأسواق ما يعرف بالفوركس، وما هي شروط أو الشروط التي يجب أن يلتزم بها؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه العملية التي ذكرها الأخ السائل، صدرت الفتاوى الشرعية بحرمتها لاشتمالها على الربا ولاشتمالها على مجموعة من الأمور التي جاءت النصوص الشرعية بالنهي عنها. وأما قضية يعني القواعد والضوابط للبيع، فالأصل في البيع الحل والإباحة والجواز، الأصل في المعاملات وفي المساهمات وفي الشراكات كلها الحل والجواز والإباحة، إلا إذا وجد مثلا شرط محرم أو وجدت معاملة محرمة. فالقاعدة الشرعية الأصل في البيوع الحل، لأن الله تعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن نهى الله جل وعلا ونهى رسوله عليه الصلاة والسلام عن بعض الشروط وعن بعض المعاملات لما فيها من المفاسد المحضة والراجح. ولذلك يرجع العلماء ما يتعلق بأصول البيوع المحرمة إلى ثلاثة: البيع المشتمل على الغرر، والبيع المشتمل على الربا، والبيع المشتمل على التغرير. تقريبا هذه الثلاثة التي يذكرها العلماء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا بوس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بوس.
بنحييكم وبارك الله فيكم على البرنامج. طيب
الله يبارك فيك يحفظك، تفضل.
عندي سؤال، يعني الذي يتملكه الموروث، يعني لما يتوفى الوارث هل يدخل في الميراث ولا؟ نعطيك مثال، مثلا أب كتب أرض باسم ابنه، كتبه وبنى عليها يعني بناء وبدت باسمه، لما يموت الأب هل الأرض هاي تدخل في الميراث ولا خارج الميراث؟
إن شاء الله
بالتوزيع يعني.
إن شاء الله،
شكرا.
جزاك الله خير باوس، تسمع رد فضل الشيخ. نعم، سؤال باوس بالنسبة، يقول إذا كان الأب له قطعة أرض وأعطاها وهبها لأحد أبنائه في حياته، بعد ذلك فضل الشيخ يقول هذا الأب تصرف بها بنى عليها، فيقول بعد وفاة الأب هل تدخل هذه الأرض في التركة؟
الحمد لله، أولا لا يجوز للأب أن يهب بعض الأولاد وأن يترك الآخرين إلا برضاهم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وكان لهذا قصة أن والد النعمان بن بشير أعطاه، ثم أمرت والدته زوجها بأن يشهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سأله ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولذلك لا يجوز للأب أن يجور في مثل هذه الأمور، وعليه أن يتق الله عز وجل إلا أن يسترضي الورثة. الأمر الثاني، إذا حصل وأعطى ولدا دون الآخرين ثم مات هذا الأب فينظر، فإن كانت العين باقية فالواجب على الولد أن يرد العين إلى التركة بحيث يتقاسمون، أما إذا كان قد تصرف بها بنى عليها مثل هذه الحالة فيعني لا يجب عليه في مثل هذه الحالة، لكن الواجب عليه أن يبرئ ذمة والده بأن يعوض إخوانه إذا كان مستطيعا شيئا مما يعني ينالهم في نصيبه من هذه الأرض، أو يخصمها من تركته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أنا سائق شاحنة في يعني سفر يوميا من رأس الخيمة إلى أبو ظبي، فيقول هل يجوز لي أن أجمع وأقصر الصلاة طول السنة؟
الحمد لله، هذه حقيقة من المسائل المشكلة عند أهل العلم بالنسبة لمن كانت حرفته على الدوام مسافرا. فمن أهل العلم من يذهب إلى أنه يترخص برخص السفر لأنه يصدق عليه أن يقال بأنه مسافر، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه لا يترخص برخص السفر إذا كانت حرفته على الدوام بهذه الطريقة. عموما الذي يظهر لأن يحتاط الإنسان بمثل هذه الصورة إلا إذا احتاج إلى ذلك، فيعني إذا وصل إلى البلد يصلي الصلاة في وقتها مثلا ما دام أنه يتردد بين منطقتين مثلا وينتبه لمثل هذا. لكن لو أنه ترخص فلا نستطيع أن نقول ببطلان صلاتي لكوني كثير من أهل العلم يذهبون إلى أنه مسافر ما دام أنه يصدق عليه كونه مسافر وقطع المسافة وأيضا سافر الأيام التي يذكرها العلماء خاصة جمهور العلماء بحيث أنه لا يزيد على 4 على قول من يذهب إلى التقييد، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، قل في أغلب الأحيان عندما يقول نصلي جماعة ثانية يقدموني للإمامة ويقول أنا أعتذر لأن لست أقرأهم ولست أكبرهم، فيقول ما حكم رفضي لهذا الأمر؟
الحمد لله، رفضك للإمامة بمثل هذه الطريقة هذه منقبة لك ويدل على ورائك جزاك الله خير، وقد كان السلف يتدافعون الإمامة فإذا قيل لأحدهم تقدم رفض فتشكر على هذا. لكن إن كان المسجد يعني جماعة المسجد لا يحسنون القراءة وأنت أفضلهم فينبغي لك أن تتقدم إذا كنت أفضل الموجودين، ومن حيث معرفة أحكام الصلاة وكذلك القراءة فتتقدم. أما إذا كان من هو أفضل من قراءة وعلما فتشكر على هذه الطريقة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول جماعة صلوا المغرب قبل الأذان وهم يقول في أثناء الركعة الأولى أذن المغرب، فيقول أفتاهم أحدهم ببطلان الصلاة وإعادة الصلاة مرة أخرى، فيقول أعادوا الصلاة مرة أخرى، فيقول ما حكم فعلهم؟
الحمد لله، من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، ولذلك لا تصح الفريضة قبل الوقت. والذي أفتاهم ببطلان الصلاة صدق، ففتوى صحيح. لماذا؟ لأنهم كبروا تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت، ولو أنهم استمروا وصلوها ركعتين سنة يعني كان حسنا. لكن عموما ما دام أنهم قطعوا الصلاة وعادوا مثلا وأعادوها بعد دخول الوقت فقد أتوا بالفعل الصحيح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا خياد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
وإياك الله يحفظك، تفضل خياد.
الله بارك فيك. سؤالي بخصوص موقف صار معي وأنا أثناء صلاة الظهر.
نعم.
صلى عند المكتب، أنا فاتتني صلاة الجماعة فدخل أصلي لحالي، فأنا أقيم صلاة السنة الرواتب ركعتين، فالركعة الثانية إجا واحد دخل ولمسني فكتفي على أساس أنه أمشي صلاة الظهر.
نعم.
فهمت شيخ؟
نعم نعم.
فأنا نيتي أنه أصلي السنة، خلصت الركعة الثانية وهو قام يكمل صلاة الظهر، أنا في هالحالة شو أسوي؟ أنه يعني أرجع يعني أخليه يكمل هو يعني أمشيني كمان، ولا أستناه يخلص، ولا شو؟ أنا بصراحة استنيت لو يخلص بعدين صليت، فما أعرف شو أسوي.
كيف أنت كنت في الركعة الثانية هو دخل تنبك؟
نعم.
وأنت في الركعة سلمت طبعا في الركعة الثانية وهو يعني أكمل باقي الصلاة.
نعم. فأنا بدأ بعدين أصلي صلاة الظهر اللي هي 4 ركعات.
إن شاء الله إن شاء الله. شكرا. جزاك الله خير خياد. أسمع رد الشيخ. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الله.
الله يحييك، جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
وياك الله يحفظك، تفضل.
عندي شيخ استفسار بالنسبة للطلقة البائنة، يعني طلقة واحدة، هل يجوز للمرأة تسلم على الرجال إذا بعد الطلاق ولا ما يجوز؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله. تسمع إن شاء الله الجواب فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ على سؤال أخ ياد يقول في أثناء أو في مكان العمل في المصلى يقول دخلت وقد انتهت الصلاة فيقول بدأت بالراتبة القبلية في الركعة الثانية يقول دخل أحد الموظفين يقول أتم بي ضربني على كتفي وأتم بي يقول بعد أن انتهيت من الصلاة يعني فضل الشيخ هل أنتظره حتى أصلي معه أو أصلي مباشرة؟
الحمد لله بالنسبة لك أنت تصلي السنة وهو أتم بك يصلي الفريضة والراجح من قول أهل العلم جواز اتمام المفترض بالمتنفل والعكس فإذا سلمت بارك الله فيك وهو قام يقضي تذهب فتأتم به لأنه يصلي الفريضة فأنت تنتقل من كونك إماما بعدما سلمت إلى كونك مأموما فتأتم به حتى تدرك جماعة الفريضة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ عبد الله يسأل أن إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا هل يجوز أن يسلم عليها؟
الحمد لله إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا سواء بينونة صغرى أو بينونة كبرى أصبحت أجنبية عنه لا يجوز له أن يخلو بها ولا أن يصافحها ولا أن يتصرف معها كما يتصرف الرجل مع امرأته فأصبحت امرأة أجنبية تحل لغيره وقد تحل له بعقد جديد إذا كانت مطلقة بينونة صغرى أما البينونة الكبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيرها نكاحا شرعيا ركاح رغبة فيموت عنها أو يطلقها من دون مواطأة. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل يجوز لمن يعني على سفر يقول دائم ويقول يعني دائما في الطريق فيقول هل يجوز له دائما أن يعني يصلي جمع وقصرا وهل يجوز له الفطر أيضا في رمضان على الدوام؟
هذا لمن سفره دائم؟
يقول لمن سفره دائم بسبب العمل.
نعم أنا ذكرت هذا قبل قليل على نفس السائل. عموما يعني هذه من المسائل حقيقة المشكلة ولذلك تخريجه هل هو يعد مسافرا يصدق على أن يقال مسافر هل هو لا يسمى مسافرا الواقع أنه مسافر لكن هل لمن كانت حرفته بمثل هذه الطريقة يعني يوميا يذهب ويعود بمثل هذه الصورة يعد مسافرا ولذلك أنا أرى الاحتياط لمثل هذا النوع من أصحاب الحرف بأنهم يعني لا يفطرون في رمضان إلا إذا اضطروا إلى ذلك أو احتاجوا وكذلك يتمون صلاتهم لأنه متى يقضي ومتى يصلي الصلاة التامة متى يصلي الصلاة التامة فيتنبه لهذا.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد.
الله يحفظكم ويحفظ السامعين كل شيء.
آمين. جزاك الله خير.
عندي سؤالين. السؤال الأول بس أنا مثلا في الدوام أصور مثلا أوراق لعيالي أعطوهم واجبات والحرم مثلا طرش على ريلها نصور هذيل لأن طالبين واجبات مثلا حق عيالي فالرجال ما عنده وقت يعني يرجع ويصير يصور في مثلا مكتبة يصور من الدوام هل هذه الأوراق اللي يصورها هل جائز له
إن شاء الله
إذا استأذن من المدير هل جائز له وإذا بدون استئذان شو يعني يوضح المشكلة
إن شاء الله إن شاء الله.
والسؤال الثاني بالنسبة إذا مثلا أنا في الصلاة والإمام سجد ورن هاتفي وأنا يعني في عليه الصلاة والسلام أوصى على أن نسجد على 7 أعظم
نعم.
أنا دخلت يدي اليمنى حتى أن أغلق التلفون والإمام رجع جلس هذا شو حكمه إذا أنا مثلا ما حطيت يدي اليمنى على الأرض مثلا إلى أن الإمام رجع من السجود وأنا جلست معه وما حطيت يدي على الأرض مثلا
إن شاء الله واضح إن شاء الله أخي محمد تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نعم مسيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بسيف.
الله الشيخ إسحاق بارك الله فيكم.
الله يحفظك بارك فيك.
حيا عصر لمقام الدكتور فضل الشيخ الدكتور عزيز بارك الله فيكم فضل الشيخ.
حياكم الله أهلا وسهلا ومرحبا.
بارك الله فيكم. السؤال الأول بارك الله فيكم فضل الشيخ. أحيانا بنحتاج لبعض المواد أو الوسائل التعليمية للأبناء خاصة في المواد العلمية الأجنبية. ف بنجد على الإنترنت بعض الأوراق هذه موجودة بالمجان، في حين أن هي في الأساس اللي صنعها بغرض التجارة يعني. فهل في حرج خاصة مع كسرة هذه الأوراق لو إحنا فقط طبعنا الورقة هذه مثلا ودفعنا بها في البيت مع الأبناء بدون تجارة؟ ده السؤال الأول. فضلت الشيخ هو لغرض التعلم ليس أكثر. السؤال الثاني إن موضوع القصر في الصلاة، على حد فهمي قد أكون يعني التبس على الأمر، إن لازم الشخص يترك البنيان، يترك البنيان عشان يبدأ عليه أو العمران، وكان الامتداد العمران طويل جدا لدرجة إنه ممكن يتجاوز 100 أو 200 كيلو بنفترض ذلك يعني. فهل في الحالة دي بيكون في قصر لو انتقل من 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 الشرق للغرب لكن في نفس المدينة؟
نعم.
وكان الشخص ده مثلا تارك بيته رايح في حافة المدينة نفسها لكن مسافة طويلة جدا مثلا.
إن شاء الله.
هذا السؤال، بارك الله فيك.
جزاك الله خير بسيفتس، ما رد معه الشيخ. نعم. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالكم ان شاء الله طيبين؟
الله يبارك فيك، تفضل اخ محمد.
عزيزي طبعا. عندي بس كم سؤال. الله يسلمك لفضيلة الشيخ معك.
نعم تفضل.
شيء على السريع لاني اظني في اخر الوقت. الله يسلمك. انا عندي مثلا الشركه، انا اداوم في ابو ظبي وعندي فرع في دبي اللي هو الفرع الرئيسي. احيانا يكون عندي اجتماعات مثلا في الفرع الرئيسي فاطلع هناك اصلي مثلا قصر في الظهر في الطريق، ويوم اوصل هناك اصلي اقصر، ما ادري لاني انا اكون في مقر الشركه، هل يعتبر اني بعدني مسافر اقدر اصلي ركعتين ولا ما اقدر، ولا اصلي صلاه كامله؟ وسؤالي الثاني الله يسلمك،
تسافر من اين؟ من ابو ظبي الى دبي؟
هي من ابو ظبي مثلا في الدرب اقصر، بس اوصل مقر الشركه
في دبي
اجتماع ياخذ له 3-4 ساعات.
نعم.
يعني لين المغرب ينتم هناك، فما أعرف في هالوقت أقدر أقصر ولا أنا أعتبر في محل إقامة ثاني
إن شاء الله.
وسؤالي الثاني الله يسلمك، أنا ساكن في أبو ظبي، في المكان اللي أنا فيه المسجد تقريبا 3-4 كيلومتر أقرب مسجد لي، في مصلى تحت مصلي فيه مع الجيران، شو الأفضل إني أصلي وياهم جماعة ولا إني أسير المسجد؟ عرفت علي؟
إن شاء الله.
والله يسلمك. بعد في عندي سؤال إذا
تفضل. تفضل.
الله يزيد فضلك. صلاة الجماعة إذا لحقت التشهد أعتبر أني دخلت في الجماعة ولا أتريى لأني يسلم الإمام ونسوي جماعة ثانية؟ يعني أنت اللي بيلحقون الصلاة ونصلي جماعة ثانية، شو الأفضل؟ بس أبغى أسأل
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع رد فضل الشيخ. يفضل الشيخ على الأسئلة. سؤال أخ محمد يقول بالنسبة لل في مكان العمل حكم، يقول أنه صور الأوراق يعني المطلوبة لأبنائي من المدرسة، يقول لعدم وجود عندي يعني عدم وجود وقت كافي خارج الدوام للذهاب إلى المكتبة وتصوير هذه الأوراق، فيقول في بعض يعني حكم ذلك إذا استأذنت المدير، ويقول حكم إذا لم استأذن المدير.
الحمد لله. بالنسبة للممتلكات الحكومية لا يجوز لي الموظفين ولا لأفراد الناس أن يختصوا بها لأنفسهم، ولذلك هذه من الأمور المحظورة إلا إذا كان هناك نظام أو قرار بأن مما يتسامح به من الأشياء اليسيرة كتصوير ورقة أو ورقتين مثلا أو شيء من هذا القبيل ممكن إذا وجد نظام وقرار بهذا، أما إذا لم يوجد فلا يحق للإنسان أن يأخذ قلم ولا أن يصور ورقة، ومن وقع في مثل هذا فعليه أن يعوض، يأتي بأوراق ويأتي بحبر مثلا للطابعة ويشتري شيء من هذا القبيل يعوض الجهة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول في الصلاة والإمام في حال السجود يقول رن هاتفي، فيقول أدخلت يدي في جيبي ويقول حتى أغلق الهاتف ولم أضع اليد في أثناء السجود، لم أضعها أبدا، فلم أسجد يقول على 7 أعظم، فحكم الصلاة؟
الحمد لله. إذا فعلا أنت لم تضع يدك مطلقا وإنما وضعت يدا واحدة فقط متعمدا فصلاتك باطلة، لأنك تعمدت هذا، ولذلك عليك إعادة الصلاة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار إلى جبهته وأنفه وإلى كفيه يديه وإلى ركبتيه وإلى أصابع رجليه. فالصورة التي ذكرتها تكون قد سجدت على ستة أعظم وليس سبعة. أما إذا كنت قد وضعت يديك ولو للحظة الثنتين ثم رن الهاتف وادخلت يدك وطال الوقت فقد أتيت بالركن، قد أتيت بالركن، فلا تعيد الصلاة في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا أبو سيف يقول في بعض الأحيان يعني أدخل على النت ويقول استخرج بعض الوسائل التعليمية لمواد أجنبية، يقول معنى هذه يعني المواد موجودة بالمجان، لكن في الأساس يقول من صنعها للتجارة، فيقول حكم طباعتها من للتعليم فقط في المنزل بدون تجارة.
الحمد لله، هذه تسمى عند أهل العلم بالحقوق الفكرية. فهل يعني يجوز للإنسان أن يمنع غيره من الإفادة منها مثلا؟ هذه مسألة بحثها الفقهاء، ولذلك يسمونها الحقوق الفكرية. فإذا كان المؤلف أو الجهة قد أذنت للناس يعني الإفادة منها فيجوز على كل حال، سواء طباعة أو قراءة أو نظر. أما إذا لم يكن قد أجازت وإنما ذكرت بأن حقوق الطبع محفوظة، فعندنا مدرستان فقهيتان في عصرنا الحالي، منهم من يمنع ويقول بأن هذا حق فكري، كما أن الإنسان لا يجوز أن يقفز على اختصاصات غيره ولا أن يستولي على مال غيره، كذلك المنفعة هذه في الحق الفكري منفعة يعني نزلت إلى واقع وهو مؤلف. ومن أهل العلم من يرى بأن العلم مشاع بين الجميع ولا يجوز حصره على جهة دون جهة. الذي يظهر لي الاحتياط الابتعاد عن هذا الأمر وشراء هذا الشيء، لأن هذه حقوق فكرية والناس قد تعبوا فيها، ويعني قضية التفريق كونه مسلم وغير مسلم ما يفرق فيها، هذا الذي يظهر لي والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للقصر في الصلاة، يقول إذا كانت المدينة كبيرة جدا ترامية الأطراف، ويقول كنت يعني ناوي السفر إلى آخر المدينة أكثر يقول من 100 كيلومتر، فيقول هل يجوز أن يترخص برخص السفر؟
الحمد لله، لا يجوز لك أن تترخص برخص السفر إذا انتقلت من طرف المدينة إلى طرفها الآخر، لا يجوز ويحرم، لأن هذا لا يسمى سفرا لا شرعا ولا عرفا ولا عقلا ولا عادة. يقال فلان ذهب من الحي هذا إلى الحي الفلاني، فما تترخص حتى لو كان 1000 كيلو ما دام أنها متصلة. أنا أبالغ أقول ما دام أنها متصلة ويطلق عليها مدينة واحدة فهذا لا يسمى سفرا.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ محمد يقول أعمل في شركة في أبو ظبي، وهذه الشركة لها فرع في دبي، فيقول عندما أخرج من أبو ظبي إلى دبي في مقر الشركة في دبي هل يجوز لي الجمع والقصر؟
الحمد لله، إذا كنت موظفا دائما فلا، لأن هذه إقامة ثانية لك. أما إذا كنت تأتي أحيانا للتفتيش أحيانا للزيارة أحيانا للمرور فأنت مسافر، فليست العبرة كون الشركة لها فرع أو شيء، العبرة بكونك مسافر، هذه العلة. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول أسكن في أبو ظبي، ويقول المسجد يبعد عنا 3 أو 4 كيلو، فيقول يوجد مصلى عند المنزل عند البيت، يقول هل أفضل أصلي في هذا المصلى مع الجيران أو يقول نذهب للمسجد؟
الحمد لله، الأصل الذهاب إلى المسجد، لكن إذا كان المسجد بعيدا ولا تسمع أذانه المجرد، فيما لو إذا أذن المؤذن من دون ميكروفون أو من دون لاقط ويعني حولكم مصلى فلا بأس بالصلاة في المصلى، فإن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها، فما دام أن توفر المكان والجماعة فلا بأس أن تصلي معه.
ساك الله خير فضل الشيخ. يقول إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير، فيقول هل الأفضل لي أن أدخل معهم في التشهد الأخير ويعني أحصل على أجر الجماعة، يقول أو أنتظر جماعة أخرى؟
الحمد لله، الأفضل أنك تدخل معهم ما دام أنه في التشهد الأخير قبل السلام، إلا في حالة واحدة، إذا تيقنت أو غلب على ظنك أن هناك جماعة ستقام وأنت رأيتهم يتوافدون إلى المسجد أو مثلا في دورات المياه يتوضعون، فيكون الأفضلية هنا لإقامة الجماعة الثانية بمثل هذه الصورة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول يوم الجمعة فيها ساعة إجابة، فيقول متى هي وما أفضل وقت للدعاء؟
الحمد لله، المسألة حقيقة فيها خلاف طويل بين العلماء، لكن حاصله قولان. القول الأول من قيام الإمام على المنبر إلى انتهاء الصلاة، والقول الثاني من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، يعني بعد صلاة عصر يوم الجمعة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي، يعني يدعو، إلا استجاب الله دعاءه. والساعة المقصود فيها ليس هي الساعة 60 دقيقة، لا، وإنما لحظة، يعني فترة زمنية قصيرة جدا يهتبلها الإنسان في الدعاء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا تحرك ذكر المصلي في الصلاة بسبب تفكر من غير قصد يبطل صلاته؟
الحمد لله، إذا أنعظ مثلا وتحرك ولم ينزل منه شيء فصلاته صحيحة، لا تضر، لا يضر. وأما إذا نزل منه شيء، يعني المذي، فإن المذي نجس له حكم البول، ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، ولذلك يخرج من الصلاة ويتوضأ ويغسل هذا الخارج.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.